يسمى الظاهر بالدليل. ذكر المؤلف الظاهر بعد أن ذكر المجمل والنص والمبين والنص، وذلك لأننا تقدم لنا في الكلام سابقا حينما عرفنا المجمل قلنا إن اللفظ من حيث الدلالة على المعنى له حالتان. الحالة الأولى ألا يدل إلا على معنى واحد، وهذا هو النص. والحالة الثانية أن يدل على معنيين فأكثر، فإن كانا متساويين فهذا هو المجمل، وإن كان أحدهما أظهر من الآخر فالظاهر، أو فإن كان أحدهما أرجح من الآخر فالراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول. ولذلك هذا الموضوع الذي معنا اليوم متصل بالموضوع السابق، نعم، ومتعلق به. قال: الظاهر لغة الواضح، وهذه بينة، واصطلاحا عرفه بقوله: ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. طبعا تفسير أحدهما أظهر من الآخر يعني يعتبر هذا من حيث الناحية الفنية غير سليم، لك ما تفسر الشيء بنفسه، تقول الظاهر احتمل معنيين أحدهما أظهر. طيب وش يظهر؟ طيب فنأتي بمعنى بكلمة أخرى حتى يبين المراد. ولذلك لو قال أحدهما أرجح إنام أو أقوى من الآخر لكان إنام أدل على المقصود. ولكن العذر للمؤلف في هذا هو أنه يعني ألف كتابا مختصرا للمبتدئين، فلم يتحقق من العبارات وينمقها أو يضعها على القواعد المعروفة عند علماء الأصول هنا. طيب، إذن فكل لفظ احتمل أمرين أو احتمل معنيين ومع ذلك أحد الاحتمالين راجح والاحتمال الثاني مرجوح يعتبر هنا إيش؟ نعم، يعتبر ظاهرا في الراجح وفي المرجوح هو المؤول. قال: احتمل معنيين أمرين أي معنيين أو أكثر، لأن الظاهر قد يكون له عدة احتمالات. ولذلك بعض العلماء قال: ما احتمل معنيين فأكثر هو في أحدها أو أحدهما أرجح من الآخر. نعم، وعرفه بعضهم بقوله: ما يتبادر منه عند الإطلاق معنى ما يتبادر منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيره، وهذا أيضا تعريف جيد، ما يتبادر منه عند الإطلاق معنى ما يتبادر منه. أي يمكن يعرف بهذا أو بهذا أو بهذا. طبعا كثرة التعريف ها تكسبك يعني تجعل الواحد يفهم القضية بيسر وسهولة. ما يتبادر منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيره، لاحظ أنه أشار إليه إلى أن الظاهر هو أن يتبادر للذهن شيء عندما يسمع النص أو يسمع الخطاب من الله سبحانه وتعالى أو من رسوله، تبادر إلى ذهنه معنى مع أنه يجوز أن يكون غيره مرادا أيضا، فهذا يسمى ظاهرا. مثل الآن إذا قلت رأيت أسدا، ماذا تفهمون جميعا؟ الحيوان مفترس، هذا هو الظاهر، لكن ألا يحتمل أن يريد بالأسد الرجل الشجاع؟ يحتمل لكن بما أنه جاء الكلام هكذا مطلقا، ما يتبادر منه عند الإطلاق معنى مع تجويز غيره، هذا الذي يتبادر للذهن هو هذا الذي يتبادر للذهن هو الظاهر، وهذا اللي جوزناه خلاف الظاهر هذا هو المؤول. ولذلك لو قلت مثلا رأيت اليوم ملكا، كلكم تفهمون من الملك ايش؟ الذي يملك الناس ويتصرف في شؤونه. فإذا قلت ملكا طبعا قصدي ان هذا هو الذي يظهر من الكلام، لكن يحتمل ان يكون مقصود به انسانا بمكانة الملك في جاهه وشرفه وسمعته، هذا يحتمل ولا لا؟ اينا قال محتمل امرين اي معنيين او اكثر، لان الظاهر قد يكون له عدة احتمالات، هو في احدها اظهر، وهذا يخرج ايش؟ النص، لان النص لا يحتمل الا معنى واحد. قال احدهما المفترض يقول اظهر من الاخر، يعني ولا يجعل اظهر من الاخر في مثال اخر، بل يقول احدهما اظهر من الاخر، اي احد المعنيين وهو المعنى الذي يتبادر الى الذهن بمجرد السماع، وهذا يخرج ماذا؟ يخرج المجمل، لان المجمل يتساوى فيه الاحتمال، هذا وهذا لا فرق بينهم. الآن مثل قول الله عز وجل وآتوا الزكاة، احتمل أنه نخرج 1%، احتمل نخرج 10%، واحتمل نخرج 50%، ما ندري في المرات، ألا يحتمل هذا وهذا وهذا من دون ترجيح، حتى جاء بيان النبي صلى الله عليه وسلم لهذا فعرفنا ما هو المراد. طيب قال بالظهور أسباب منها، يعني ما هي الأشياء التي نعرف بها متى يكون كلام ظاهر، ما هي الأشياء التي إذا جاءت عرفنا بها الظهور أن هذا المعنى أظهر من ذاك المعنى. قال أولا الحقيقة ويقابلها المجاز، إذا جاءنا كلام أو لفظ فيه حقيقة ومجاز فإن الكلام حمله على الحقيقة أظهر منه على المجاز، ما لم تأتي القرينة التي تصرف عن الحقيقة إلى المجاز. ولذلك إذا جاءت كلمة تحتمل معنيين هو في أحدهما حقيقة وفي الثاني مجازا، فإن الظاهر حمل الكلام على ماذا؟ على حقيقته، فإن الظاهر حمل الكلام على حقيقة. ومثل له رأيت أسدا، فهو يحتمل أن يكون مراد به الحيوان المفترس وهو الظاهر، لأنه موضوع له، لأن كلمة الأسد موضوعة للحيوان المفترس. ويحتمل الرجل الشجاع، وحمله عليه تأويل لا يقبل إلا بإيش؟ بقرينة كما تقدم معنا في الدعاء. الدروس الماضية. الثاني من أسباب الظهور الاكتفاء، يعني اكتفاء الكلام بنفسه بحيث لا يحتاج إلى تقدير أو يحتاج إلى إضمار أو غير ذلك. فكلما كان الكلام له معنى بنفسه من دون أن نضيف إليه إضافات أخرى فهذا أظهر من كوننا نقدر له تقديرا. هذا أظهر. لو كان عندنا كلمة هي بذاتها لها معنى وإذا أدخلنا عليها تقديرا يكون لها معنى آخر، فحمل الكلام على عدم التقدير أولى. وهذا أظنه مر بنا في أصول التفسير، مر بنا في أصول التفسير. طيب مثال ذلك وجاء ربك. جاء ربك يحتمل أن يكون مراد جاء الله بنفسه في ذلك اليوم، ويحتمل أن يكون مراد جاء أمره وقضاؤه وحكمه، هذا محتمل وهذا محتمل. لكن ما هو الظاهر؟ الظاهر حمل الكلام على أنه كامل بنفسه مكتفي بألفاظه ما يحتاج إلى تقدير. فقوله جاء ربك لا يحتاج إلى تقدير، لكن جاء أمر ربك إذا حملناه على هذا المعنى قدرنا لفظ إيش؟ أمر. وحمل الكلام على أن يكون مكتفيا بنفسه تاما بألفاظه أولى من حمله على أن يكون محتاجا إلى إضمار أو تقدير. واضح هذا يا إخواني؟ طيب. ولذلك قال ظاهره أن الله تعالى يجيء بنفسه، والدعاء أن المراد جاء أمر ربك تأويل على خلاف الظاهر. الثالث الإطلاق وعدم التقييد. جاءنا نص يا إخواني مطلق، هل الظاهر منه الإطلاق ولا الظاهر التقييد؟ الظاهر الإطلاق حتى يرد المقيد، يعني نحن نعمل بالإطلاق حتى يرد المقيد. فإذا جاء إنسان قال فتحرير رقبة، ترى المقصود رقبة مؤمنة، منين جئت المؤمن؟ الله يقول تحرير رقبة، حرر أي رقبة، أي رقبة حررتها فقد امتثلت الأمر. بل هذا هو الظاهر من النص، ولو كان الله يريد الإيمان لقال تحرير رقبة المؤمنة أو بيّن لنا أن الرقبة هي المؤمنة. فالظاهر هنا أن النص مطلق ولا نخرج عن هذا الظاهر إلا بقيد. فإذا جاء قيد نعم عملنا به. الآن مثل إذا قلت لك يا أسامة أكرم طالبا، الظاهر من كلامي ما هو؟ إن أي إنسان يصدق عليه وصف الطالب إنك تكرمه وتكون خرجت ذلك من عهده. لكن هل من حق بندر يقول لك ليش تكرم طالب من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؟ المقصود أكرم طالبا عن جامعة الملك سعود. وش بيقول أسامة؟ يقول يا أخي ما قال له جامعة الملك سعود ولا جامعة الإمام، قال أكرم طالبا. ليش أنت تحمل على أنه مقيد وما في اللفظ شيء يدل على هذا التقييد؟ من أين جئت أنت بالقيد؟ اللفظ لا يسع في هذا. فأنا أبقي الكلام الظاهر، بقاء الكلام على ظاهري حتى يرد مقيد. كذلك أيضا لبعده الأصل بقاء الكلام واللفظ على عمومه حتى يرد. أي نعم، ولا يأتي إنسان يقول لا المقصود بهذه الكلمة الخصوص، مثل لو قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، مثلا المسلمون على شروطهم، قال واحد المسلمون المقصود بهم يعني كامل الإيمان، أو قال المسلمون يعني العرب، المسلمون العرب على شروطهم. من أين خص مين هذا التخصيص؟ الظاهر بقاء العموم على إيش؟ أو بقاء اللف على عمومه، ولا يخص إلا بدليل. واضح هذا؟ ما يخص إلا بدليل. طيب ثم قال طبعا هذه ومن أمثلة الظاهر، ليس مثالا لإيش؟ للعموم. هذه الحقيقة من ايه لازم افصلوا بنقطة او اكبر منها. هنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن
الوضوء من لحوم الإبل.
نعم.
فقال توضؤوا منها. الحديث
ايش تقول؟ الحديثة ولا الحديث؟ هي بالسكون طبعا، بس لو وصلت سكن تبل تسلم يعني. أيوة، لكن لو وصلت الحديثة ها معنى يعني أكمل الحديثة. نعم تفضل.
الظاهر من الحديث أن المراد غسل الأعضاء الأربعة، لأن الوضوء حقيقة شرعية يحمل في كلام الشرع على مراده، ولا يصح حمله على المعنى الثاني وهو النظافة إلا بدليل ولا دليل، فلا فيكون ظاهرا في المعنى الأول.
حسنت. طيب، يقول من أمثلة الظاهر ما ورد في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحم الإبل فقال توضأ منها. ما المراد، ما الذي يظهر من كلمة الوضوء؟ طبعا كلمة الوضوء تحتمل معنيين، تحتمل معنى الوضوء الشرعي، تحتمل معنى النظافة أو غسل اليدين، أيضا يطلق يسمى وضوءا. ها؟ لكن الظاهر المتبادر إلى الذهن من قوله توضأ منها وسؤالهم عن الوضوء منها من لحومها، الظاهر هو إرادة المعنى الشرعي الذي يعرفه كل من يتعاطى ألفاظ الشرع، وأن إذا جاءت لفظة الوضوء المقصود بها الوضوء الشرعي، هذا ظاهر. ما نقول نص، الظاهر أن يتبادر للذهن معنى مع تجويز غيره. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، وألا في حديث عمرو بن حزم قال وألا يمس القرآن إلا طاهر، يحتمل أن المراد طاهر بمعنى متوضئ أو متطهر من الحدثين الأكبر والأصغر، ويحتمل أن يكون بمعنى مسلم، ولا لا؟ يحتمل أن يكون طاهر يعني مسلم ليس بنجس وهو المشرك، ويحتمل طاهر بمعنى أي نعم قد تطهر من الحدثين الأكبر والأصغر. لكن أيهما أظهر؟ الأظهر والأكثر استعمالا في مكان الشرع والذي يتبادر للذهن من ذكر الطهارة مع المس مع المس، الأظهر هو طهارة من الحدث رحمك الله تغلق المراوح. شوف هلا فيها شلة. أيوة هنا أيوة بس والفيش اللي فوق آخر واحد فوق الأسود هنا هنا. طيب واضح المعنى يا أخواني؟ يعني اتضح المثال. إذن بان لنا بهذين المثالين أن الكلمة فيها احتمال لمعنيين، ومع ذلك رجحنا أحدهما على الآخر، رجحنا أحدهما على الآخر لأنه هو المتبادر للذهن عند إطلاق ذلك اللفظ، عند إطلاق ذلك اللفظ. طيب
قوله في الأول الظاهر بالدليل، أي يصرف اللفظ عن ظاهره بالدليل، وهذا يفيد أن حكم الظاهر أنه لا يعدل عنه إلا بدليل صحيح يصرفه عن ظاهره، فيكون الدليل أقوى من الظاهر، وإلا فيجب العمل بالظاهر. وحمل اللفظ على المعنى الله حمل اللفظ على المعنى الظاهر لا يحتاج إلى دليل، لأن هذا هو الأصل، ولأن العمل بالظاهر طريقة السلف الصالح من هذه الأمة، ولأنه أحوط وأبرع للذمة وأقوى في التعبد وأدل على الانقياد، فإذا صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صار مؤولا.
بس طيب، يقول ويؤول الظاهر بالدليل، يعني لا نصرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معناه غير الظاهر إلا بإيش؟ بدليل. وهنا وقف المؤلف وقفة جيدة فقال: وهذا يفيد أن حكم الظاهر أنه لا يعدل عنه إلا إيش؟ بدليل صحيح يصرفه عن ظاهر. فإذا جاءنا لفظ من الشارع له ظاهر يجب علينا أن نعمل بهذا الظاهر ولا نقبل المعنى الآخر المحتمل أو أحد المعاني المحتملة إلا بإيش؟ إلا بدليل، ويجب أن يكون هذا الدليل أقوى من الظاهر، وإلا فإننا نبقى على الأصل وهو العمل بالظاهر، الأصل وهو العمل بالظاهر. ولذلك قال المؤلف هنا أو الشارح جزاه الله خيرا: وحمل اللفظ على المعنى الظاهر لا يحتاج إلى دليل. لماذا؟ لأنه يكتفى فيه بأنه هو المتبادر للذهن من المعنى. وتذكرون من الأمثلة التي ذكرناها في التفسير قول الله سبحانه وتعالى: لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا. البرد هو قيل النوم، وهذا هو الظاهر، آسف، البرد قيل هو ما يبرد حر الجسم من هواء أو ماء أو غير ذلك، وقيل هو النوم، لكن ما هو الظاهر المتبادر للذهن؟ أين ما يبرد حر الجسم. فنحن نبقى على هذا الظاهر حتى يأتي دليل أقوى من هذا الظاهر المتبادر للذهن فنحمل اللفظ على المعنى الآخر الذي هو التأويل لقوة دليله أو لوجود دليل يصرفه عن الظاهر إلى التأويل. قال: وحمل اللفظ على المعنى الظاهر لا يحتاج إلى دليل، لأن هذا هو الأصل، ولأن العمل بالظاهر طريقة السلف الصالح من هذه الأمة، ولأنه أحوط وأبرأ للذمة، لأن الإنسان أخذ من الكلام أبينه وأوضحه وأجلاه وأقوى في التعبد وأدل على الانقياد، فإذا صرف اللفظ عن ظاهره بدليل صار مؤولا. نعم نعم. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى ضديد الظاهر وهو إيش؟ المؤول. فقال: إن المؤول لغة مأخوذ من الأول، والأول بمعنى الرجوع، تقول آل الأمر إلى فلان أي رجع إليه. وأما في الاصطلاح فإن العلماء يذكرون المؤول أو التأويل في ثلاث معاني، معنيان كانا مشهورين عند السلف الصالح. المعنى الأول: التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، الحقيقة التي يؤول إليها الشيء أي يرجع إليها الشيء، مثل أن تقول تأويل رؤياك هو ركوبك للسيارة أو مرضك ذلك اليوم، فقد جاء تأويل رؤيا. إيش معنى جاء تأويلها؟ يعني مآلها أو مآلت أو الحقيقة التي وصلت إليها. ولذلك تجد كثير من السلف يقول في بعض الآيات: هذه الآية جاء تأويلها، يعني وقعت وانتهت، وهذه الآية لم يأتي تأويلها بعد. مثل لو قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: تخرج نار من المدينة تضيء لها أعناق الإبل بالبصرة. تقول هذا الحديث قد جاء تأويله. إيش معنى جاء تأويله؟ يعني وقع مصداق في القرن السابع الهجري، حيث اشتعلت نار في المدينة في حرة من حرارها تسمى حرة النار، نار عظيمة حتى إن ألسنة اللهب كانت ترى في عنان السماء ولا يدرى من أين جاءت. يعني ما هناك سبب ظاهر في اشتعال هذه النار، وأضاءت لها أعناق الإبل بالبصرة من شدة الضوء. الله أكبر. نقول هذا الحديث جاء تأويله، يعني جاء تطبيق ما فيه من معنى، جاء تطبيق ما فيه من معنى. واضح؟ وقوله مثلا ينزل عيسى بن مريم على المنارة البيضاء شرقية دمشق، هذا الحديث لم يأتي تأويله بعد. إيش معنى لم يأتي تأويله بعد؟ أي نعم، لم يقع. إذن في المعنى الأول الذي كان يستعمله في السلف يستعملون التأويل بمعنى الحقيقة، ولذلك يقول الله عز وجل إيش؟ ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله، شوف يوم يأتي تأويل هذا اليوم، يعني يوم يقع، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا من الحق فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا. إيش معنى يوم يأتي تأويله؟ إيه يوم يقع حقيقة ما أخبرناهم به، يوم يقع حقيقة ما أخبرناهم به. واضح هذا؟ المعنى الثاني عند السلف معنى التفسير، التأويل بمعنى التفسير، ولذلك تجد ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى يستعمل هذا كثيرا في تفسيره، يقول القول في تأويل قول الله جل وعلا كذا. الحمد لله. يقول القول في تأويل قول الله تعالى كذا، هذا المعنى الثاني عند السلف، معنى التفسير، معنى التفسير. وعليهما جاء الخلاف في قول الله سبحانه وتعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. إيش معنى تأويله هنا؟ إن كان تفسيره فالوقف لا يكون على لفظ الجلالة، وما يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم، الراسخون في العلم يعلمون تفسيره. وإن كان تأويله بمعنى أين وقوع حقيقته ومعرفة كنه فالوقف يكون على لفظ الجلالة، وما يعلم تأويله إلا الله. طيب وأما الراسخون في العلم فإنهم لا يعلمون تأويله لكن يقولون آمنا به كل من عندنا. واضح؟ أي نعم. هذه هي المعاني التي كانت موجودة عند السلف. المعنى الثالث الذي استعمل عند المتأخرين هو ما ذكر المؤلف هنا، حمل اللفظ على المعنى المرجوح، أو يمكن يعبر عنه بطريقة أخرى صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدليل يدل على ذلك، صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح بدليل يدل على ذلك. وهذا هو المعنى المشهور عند الأصوليين، إذا أرادوا بالتأويل يتكلموا عن التأويل يقصدون به أن يصرف اللفظ عن معناه الظاهر المتبادل للأذهان إلى معنى خفي مرجوح لكن لوجود دليل. عاد يختلفون وش هالدليل، هذا شيء آخر. أحيانا يكون الدليل جليا صريحا فنأخذ نحن وإياهم به، وأحيانا يكون الدليل ضعيفا فلا نأخذ به ولا نصرف اللفظ عن ظاهره، وأحيانا يكون لا لدليل أبدا، لا يوجد دليل أصلا. ولذلك قال العلماء إن التأويل ثلاث أنواع: تأويل صحيح وهو ما وجد فيه دليل صحيح يصرف اللفظ عن معناه الظاهر أو الراجح إلى المعنى المرجوح. مثاله قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. إذا قمتم إلى الصلاة، قمنا للصلاة نغسل وجوهنا، أي إذا أردنا القيام للصلاة نغسل وجوهنا. هذا تأويل من عندك يعني. أي نعم، لكن دل الدليل على إرادة هذا المعنى، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا أراد أن يصلي قام فتوضأ عليه الصلاة والسلام وغسل وجهه ويديه إلى آخره، فهذا تأويل صحيح. طيب، ومثله أيضا قوله هنا: فقولي إني نذرت للرحمن صوما. الصوم المعنى المتبادل للذهن منه في القرآن هو الصوم الشرعي، فلما قال فلن أكلم اليوم إنسيا عرفنا أن المراد به الصوم بالمعنى الآخر، المعنى اللغوي الذي لا يتبادر إلى الذهن وهو الإمساك. هذا يسمي تأويل إيش؟ صحيح. الثاني تأويل تأويل فيه دليل لكن الدليل ضعيف وبعيد، هذا يسميه علماء التأويل البعيد أو التأويل الضعيف. ومثاله أو من أمثلة التي ذكر الأصوليون حديث: أيما امرأة نكحت بغير أو نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. حمله بعضهم قال: أيما امرأة، يعني المرأة المقصود بها الصغيرة اللي دون البلوغ، يعني ايش رأيكم بالتأويل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال المقصود بامرأة يعني المرأة الصغيرة، يعني منين هذا الكلام؟ الأصل إيش؟ الأصل العموم، امرأة كبيرة ولا صغيرة، ونبقى نحمل على العموم ولا نحمل على الخصوص إلا بإيش؟ بدليل. من الذي يقول هذا؟ تأويل بعيد، ولذلك يسميه العلماء تأويلا بعيدا أو ضعيفا. وقد يكون التأويل لا لدليل أصلا، وسيأتينا أمثلته يذكر ذكر المؤلف مثالين أو ثلاثة. ومن أمثلته قول الله عز وجل في سورة البقرة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. تدرون ماذا يقول الرافضة أو يقول بعضهم؟ البقرة عائشة. اسمع تعجب من سخف عقول هؤلاء القوم. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، البقرة عائشة. هنا طيب أي نعم، أن يكون صرف اللفظ عن ظاهره ليس لدليل. شوف الثاني لدليل لكنه إيش؟ ضعيف. نعم. ثالث لا لدليل أصلا. نعم.
وهذا هو التأويل في اصطلاح الأصوليين، وهو لا يكون صحيحا مقبولا إلا بثلاثة شروط.
نعم، الآن هذه شروط التأويل الصحيح.
الأول أن يكون اللفظ قابلا للتأويل، بأن يكون المعنى المرجوح مما يحتمله اللفظ، وصرف العام مثلا عن عمومه وإرادة بعض أفراده بدليل هو تأويل صحيح، لأن العام يحتمل الخصوص. فقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، نص ظاهر في تحريم جلد الميتة، لكن صرف هذا العموم عن ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم.
صرف هذا العموم عن إيش؟ عن ظاهره قوله صلى الله عليه وسلم. صرف هذا العموم عن ظاهره قوله صلى الله عليه وسلم.
لكن صرف هذا العموم عن ظاهره قوله صلى الله عليه وسلم: هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ فإن كان اللفظ لا يحتمل المعنى المرجوح أصلا، فهو تأويل فاسد مردود كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فإن ظاهره أن الله تعالى على العرش علوا خاصا يليق بالله عز وجل، وهذا هو المراد. وصرفه إلى معنى الاستيلاء والملك باطل، لأنه لا يعرف في اللغة الاستواء بمعنى الاستيلاء والملك.
طيب، هذا الشرط الأول. الشرط الأول أن يكون اللفظ قابلا للتأويل، يعني قابل لإرادة المعنى الآخر. يعني بعض الألفاظ ما تقبل المعنى الذي اقترح، المعنى الجديد هذا ما تقبله أصلا. ليس من دلالة اللفظ أن يراد به ذلك المعنى، مثل بقرة هذه اللي ذكروها، هل من معانيها أن تطلق على عائشة رضي الله تعالى حاشاها أن تكون كذلك رضي الله تعالى؟ فكيف يمكن أن يؤول مثل هذا اللفظ؟ ها؟ فنحن نشترط لقبول التأويل أن يكون اللفظ الذي أول يحتمل هذا التأويل ويقبل المعنى، ها؟ المعنى الآخر لابد، وإلا فلا، وإلا فلا. كما قال هنا الرحمن العرش استوى، أولها المبتدعة بأن استوى بمعنى استولى. نقول من أين لكم أن استوى بمعنى استولى؟ يذكرها الله في 7 مواطن في القرآن كلمة استوى، ولا يفسرها مرة واحدة بهذا المعنى الذي تذكرونه. وهم هربوا يا إخواني من معنى الاستواء إلى معنى أبطل منه وأفسد. لو تأمل فيه الإنسان العامي البسيط لنفر منه، يعني كأن العرش كان مملوكا لغير الله، الله سبحانه وتعالى استولى عليه. هذا هو المعنى الذي تبادر للذهن من مراده. هم فروا من إثبات صفة واحدة لله، ووقعوا والعياذ بالله في مصيبة، في طامة الكبرى. ولذلك صرفه إلى هذا المعنى صرف إلى معنى لا يدل عليه اللفظ، لا من قريب ولا من بعيد، لا من قريب ولا من بعيد. طيب، ما مثال اللفظ الذي يقبل التأويل؟ مثل الآن المطلق إذا حملناه على إطلاقه فهذا هو الظاهر، وإذا قيدناه، إذا حملناه على مقيد فهذا خلاف الظاهر، ها؟ لكن اللفظ فيه إرادة هذا الشيء، يعني يحتمل أن يكون مرادا به التقييد. فإذا جاء الدليل انتهى الأمر، قبلنا هذا التقييد. ومثل العموم، العموم البقاء عليه ظاهر، لكن ألا يحتمل التخصيص؟ يحتمل التخصيص. ولذلك إذا حملنا اللفظ على التخصيص نطالب، إذا حملنا اللفظ على التخصيص بدليل، فإن ذلك من معنى اللفظ ومما يدل عليه اللفظ. نعم، قد مثل له بقوله حرمت عليكم الميتة، هذا نص ظاهر في تحريم الميتة جميعا بجميع أجزائها، الظاهر منه تحريم الميتة جميعا بشعرها وجلدها وغلافها ولحمها وجميع أجزائها. لكن صرف هذا اللفظ عن العموم، قول النبي صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بإهابها، وقوله أيما إهاب دبغ فقد طهر، فذل ذلك على أن الجلد خارج من هذا العموم بدليل. طيب، الشرط الثاني، إلى تقييده
ولا يعدل عن إطلاقه إلى تقييده إلى إلا بدليل. وظاهر الأمر الوجوب، فلا يحمل على الند أو غيره إلا بدليل. وظاهر النهي التقييد، فلا يحمل على الصراحة مثلا إلا بدليل. فإن لم يوجد دليل خاصا فهو تأويل فاسد مردود، لأنه دعوى بلا برهان، فقولك رأيت أسدا تريد رجلا شجاعا. وهذا النوع من التأويل تبتدئ به كتب الشيعة والباطنية، حيث فسروا ألفاظ القرآن بما لا تحتمله من قريب ولا بعيد، وحرفوها عن مدلولها الحقيقي من مدلولات لا وجود لها إلا في عقول أصحابها. فيفسرون النور في قوله تعالى فآمنوا بالله وقوله النور الذي أنزلنا كأن المراد نور الأئمة في آل البيت، وفي قوله تعالى لا تتصلوا إلى أين اثنين إنما هو إله واحد قالوا يعني بذلك ولا تتصلوا إمامين إنما هو إمام واحد، وغير ذلك كثير
وغير ذلك كثير.
من التأويل الفاسد المردود تأويل المعطلة في باب الأسماء والصفات لأنه تأويل ليس عليه دليل صحيح.
نعم. إذن الشرط الثاني هو أن يكون هذا المعنى الذي أولنا به الكلام لا بد وأن يعضده إيش دليل، يعني ما نؤول الكلام إلى معنى جديد أو إلى معنى يحتمله اللفظ وهو بعيد إلا بقيام دليل يدل على إرادة ذلك المعنى، بقيام دليل صحيح يدل على إرادة ذلك المعنى. فالشرط الأول أن يكون اللفظ قابلا للمعنى، قابل يحتمل المعنى الجديد. الثاني ما نحمله على هذا المعنى الجديد إلا بعد أن يقوم الدليل الصحيح على أن هذا هو المراد. ها؟ المقصود الآن اللفظ له ظاهر وله معنى آخر، ما نؤوله بالمعنى الآخر إلا إذا كان هذا المعنى الجديد مما يحتمله اللفظ، هذا واحد. الثاني ما نحمله على المعنى الجديد إلا بدليل يدل على إرادة هذا المعنى وتعطيل المعنى الظاهر. يعني الآن في قوله مثلا قولك مثلا رأيت أسدا، المفترض أنك تحمله على إيش؟ الأسد المعروف، ألا يحتمل أن يراد به الرجل الشجاع؟ كلمة أسد تحتمل الرجل الشجاع، تحتمله أليس كذلك؟ مع ذلك لا نحملها نحن على الرجل الشجاع إلا أن يقوم دليل يدل على صرف اللفظ عن ظاهره إلى، فإذا قلت رأيت شجاعا يخطب يوم الجمعة، أسدا يخطب يوم الجمعة، كلمة يخطب صرفت اللفظ عن المعنى الظاهر المتبادل للأذهان إلى المعنى الخفي لوجود ذلك الدليل. ولا بد أن يكون الدليل إيش صحيحا، كما ذكرنا في تقسيم التأويل لا بد أن يكون الدليل صحيحا، ليس أي دليل يكون مجوزا أو مسوغا لنقل الكلام عن ظاهره إلى تأويله. ولذلك قال فلا يصح التأويل بمجرد الاحتمال، يعني لا يجوز لأحد أبدا أن يقول هذه الكلمة نحن نحملها أو نفسرها بكذا بمعانيها غير الظاهرة، لماذا تفسرها بهذا؟ قال هذا في لغة العرب يحتمل هذا المعنى، والمعنى يحتمله صحيح، لكن ما نفسره بهذا بمجرد الاحتمال، وإنما لا بد من وجود دليل يدل على إرادة هذا المعنى، لا بد من وجود دليل يدل على إرادة هذا المعنى. إني نذرت للرحمن صوما، لو جاءتنا الآية هكذا لكان المراد منها الصوم، الصوم الشرعي وهو الإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات لمدة معلومة، وهو الصوم الموجود عند الأنبياء السابقين لكن تختلف صفاته وبعض يعني كيفياته. فلما جاء بعده فلن أكلم اليوم إنسيا، صرفنا الصوم عن الصوم الشرعي إلى الصوم بمعنى الإمساك عن الكلام بدليل قوله فلن أكلم اليوم إنسيا. صار عندنا شرطان مهمان، الشرط الأول أن يكون المعنى الذي نريد أن نحمل الكلام عليه يقبله اللفظ، يقبله اللفظ، اللفظ يدل عليه، لكن بقرة بمعنى عائشة ما يقبله اللفظ لا من قريب ولا من بعيد، هذا واضح يقبله اللفظ. الثاني أن يكون المعنى الذي أردنا أن نحمل الكلام عليه قد جاء دليل يدل عليه، فالآن مثلا
قالوا ويبقى وجه ربك، قالوا والوجه بمعنى الذات. الوجه في اللغة يتبادر للذهن منه معنى معين يعرفه كل إنسان، كل أعرابي يخاطب بهذا الخطاب في أي مكان من الدنيا يعرف معنى الوجه، ويعرف معنى اليد في قوله بل يداه مبسوطتان. إذا جاء إنسان وقال لا اليد ليست هي اليد اللي تفهمها ويتبادر لذهنك، بل هي معنى النعمة، نقول صحيح اليد تطلق على النعمة، تطلق على النعمة ولا ما تطلق؟ تقول لي فلان علي يد بمعنى نعمة، لكن ما هو الدليل الذي صرفت به هذا اللفظ عن ظاهره إلى هذا المعنى الذي لا يتبادر للذهن، المعنى المرجوح؟ ما هو الدليل؟ ما في دليل. طبعا عنده دليل يظنه أو يتوهمه دليلا، لكن ليس بدليل الحقيقة.
كالظاهر،
وعدم صرف الدليل عن ظاهره كما تقدم. فالعام يبقى على عمومه ولا يقصر على بعض أفراده إلا بدليل، والمطلق يبقى على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل، وظاهر الأمر، الأمر الظاهر فيه أنه ليش للوجوب ولا يصرف إلى الندب إلا بدليل، وأيضا ظاهر النهي التحريم ولا يصرف إلى الكراهة إلا بدليل. فإن لم يوجد دليل أصلا فهو تأويل فاسد مردود، إن لم يوجد دليل أصلا فهو تأويل فاسد مردود، لأنه دعوة بلا برهان. وهذا النوع من التأويل الفاسد المردود تمتلئ به كتب الشيعة والباطنية. أما كتب الباطنية يا إخواني ففيها أشياء عجيبة جدا، حتى إنهم أبطلوا شرائع الإسلام كلها بهذا التأويل. يقول الصلاة هي كشف الأسرار للإمام، تروح للإمام وتكشف أسرارك له، هذه الصلاة مثلا. الصوم هو كتمان السر عن غير أهل الفرقة، تكتم سرك عنهم، هذا هو الصوم، وتعتبر بذلك صائما صياما صحيحا. الحج هو قصد مراقد الأئمة والطواف بها، أو الطواف بالقلب في معاني الكتب، كتب الأئمة، طواف بالقلب. ما كلام ما له أول ولا آخر. لما تقرأ في كتب خصوصا الإسماعيلية والنصيرية، الإسماعيلية هو منهم النصيرية، الإسماعيلية هي الطائفة الباطنية من الرافضة. لماذا سميت باطنية؟ لأنها تقول إن الألفاظ لها باطن، لها معاني باطنة لا يفهمها عامة الناس، هؤلاء السذج من أمثالنا لا يفهمونها، ما يفهمها إلا هم ويفسرونها على مرادهم. واقرأوا إن شئتم في يعني الكتب اللي تحدث عن الفرق ترى شيئا عجبا، تقول سبحان من يعني بيده إضلال الناس وهدايته، كيف زين لهؤلاء سوء عملهم. ها، ولذلك يعني يأتون بأشياء تستغرب منها جدا في تفسير معنى الركوع والسجود والصيام والأمر معروف والنهي عن المنكر والحج والجهاد، وكل هذه المعاني لها معاني أخرى تحت ما يفهمها إلا هم. نعم، فالأنبياء وهم الأنبياء هؤلاء أنبياء عامة، الأنبياء أنبياء عامة، حتى الأنبياء بعضهم قد لا يفهم هذه المعاني. نعم والله الأنبياء لا يفهمون هذه المعاني، لأن المعاني التي عندهم معاني جنون، فكيف يكون لهؤلاء الذين هم في غاية السمو العقلاني ينزلون من هذه التفاهات والخزعبلات والزبلات. اسمع ماذا يقول. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. النور ما هو؟ نور الأئمة من آل البيت. لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. لا تتخذوا إمامين إنما هو إمام واحد. ما لكم إلا إمام واحد. ومثله أيضا قال تفسيرهم للجبت والطاغوت، الجبت أبو بكر والطاغوت عمر. ولذلك يقول اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما، يعني بذلك أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة. هذا يتحدث به الشيعة ويكتبون تقربون به الله سبحانه وتعالى، قاتلهم الله أن يرحمه. ومن التأويل الفاسد المردود أيضا تأويل المعطلة في باب الأسماء والصفات، الذين نفوا عن الله سبحانه وتعالى، عطلوا الله من صفاته حتى جعلوه عدما. أي والله جعلوه عدما، شيئا لا يمكن يعرف. الله سبحانه وتعالى لا يسمع ولا يرى ولا يتكلم ولا يقوم ولا يستوي ولا يعجب ولا يضحك ولا يرحم ولا، واستمر على هالشكل حتى ولا يريد ولا ولا ولا. لماذا؟ لأن كل إثبات أي شيء من هذه الصفات يتضمن مشابهة المخلوقين، ولذلك نحن ننفي الصفات عن الله تنزيها. فآل بهم التنزيه إلى أن يعبدوا عدما، كما أن آل الأمر بالمشبهة إلى أن يتخيلوا صنما. فإله المشبهة صنم، يقول له يد كيدي
ووجه كوجهي وعين كعيني وأذن كأذني ويستوي على العرش كما أستوي على هذا الكرسي. صنم قدامه يكيف كيف يشاء، يعني يضع له كيفيات كما يحب ويمثله في المخلوق. والآخرون نفوا الصفات عن الله حتى أن الإنسان لا يمكن أن يتصور وجود رب. وإذلك العلماء ردوا عليهم رد لطيف جدا، فهربتم من إيش؟ ليش الآن نفيتم العلم عن الله المشابهة؟ ولذلك قال بعض السلف، يقول الشافعي ناظروهم بالعلم، ناظروهم بالعلم، يعني إذا نفوا الصفات اليد والوجه والمجيء والغضب والضحك والرحمة وغيرها نفوها عن الله بحجة التشبيه، ناظرهم بالعلم هل الله يعلم أو لا يعلم؟ إن قال يعلم يا أخي والمخلوق يعلم بنص القرآن، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قال لا ما يعلم فقد كفر. إذا قال يعلم قل يا أخي ألا، لماذا تثبت العلم والله قد أثبت العلم للبشر؟ أليس هنا تشبيه؟ انفي العلم عن الله. قال لا ما أنفيه، الله سبحانه وتعالى له علم يليق به. قال بعضهم حتى العلم ننفيه والعياذ بالله. قلنا طيب الرب موجود ولا غير موجود؟ يقولون موجود. طيب والمخلوق لا بد تنفي الوجود عن الله حتى لا يقص؟ قالوا لا، وجود الله يختلف عن وجود المخلوق. يا أخي مختصر الطريق في كل هالمسائل، وجود الله وضحكه وعلمه ومجيئه ورحمته وإرادته وسمعه وبصره كله يختلف عنه، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. آية واحدة ردت على طائفتين من أعظم الطائف ضلالا في باب الأسماء والصفات. فهنا أيضا قال ومن التأويل الفاسد المردود تأويل المعطلة. إيش معنى معطلة؟ الذين عطلوا الله عن صفاته الواجبة له في باب الأسماء والصفات، لأن التأويل ليس عليه دليل صحيح. الشرط الثالث،
الشرط الثالث أن يكون هناك موجب للتأويل
بصقبه،
الجار أحق بصقبه، والصقب القرب والملاصقة، فيحتمل أن المراد الجار المجاور وهو الملاصق وهو المعنى الراجع، ويحتمل أن المراد الشريك وهو المرجوح. فلما جاء حديث إذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، منع إرادة الجار الملاصق، وتعين حمل الحديث الأول على الشريك لأنه لا ضرب للحدود ولا صرف لطرق إلا في الشركة. أما الجيران فكل على حدوده وطرقه، فمن حمله على الشريك قال لا شفعة للجار والله أعلم.
طيب يقول الشرط الثالث أن يكون هناك موجب للتأويل، أن يكون هناك موجب للتأويل بأن يكون ظاهر النص مخالفا لقاعدة مقررة معلومة من الدين بالضرورة، أو مخالفا لنص أقوى منه سندا، بمعنى أنه إذا لم يكن هناك ما يوجب التأويل فالأصل أن نبطل النص على ظاهر ولا نحمله على معنى خفي بعيد. فالآن قول الله عز وجل مرضت فلم تعذني، عبدي مرضت فلم تعذني، هذا يا إخواني لو حملناه على ظاهره ماذا يحصل منه؟ هي يعني دعوة النقص بالنسبة لله سبحانه وتعالى، ولذلك لا بد له من إيش؟ من تأويل. وقد أول في نفس النص، قال كيف تمرض وأنت رب العالمين، العبد يقول لربه كيف تمرض وأنت رب العالمين، اعترض من العبد على الرب، لأن ظاهر اللفظ لا يمكن أن يكون مرادا. لماذا لا يمكن أن يكون مرادا؟ ها؟ أي لأنه يتضمن وصف الله بما نزه الله نفسه منه وبما لا يمكن أن يكون الله متصفا به وهو النقص. فقال كيف تمرض وأنت رب العالمين، فأول الله هذا المعنى بقوله مرض عبدي فلان فلم تعد ولو عدته لوجدتني عنده، ثم قال عبدي جعت فلم تطعمني، قال كيف تجوع وأنت رب العالمين؟ لاحظوا متى نلجأ إلى التأويل، متى نلجأ إلى التأويل؟ عند وجود إيش؟ داعي، عندما يكون حمل اللفظ على ظاهره يتضمن إما معارضة ما هو معلوم من الدين بالضرورة أو معارضة نص أقوى منه. الآن قول الله سبحانه وتعالى مثلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأت القرآن انتهيت منه، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا هو ظاهر اللفظ، ومع ذلك نحن نقول ما يمكن، إذا مش فائدة الاستعاذة. أنا عقب ما أنت أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشرع جاء بالاستعاذة في المواطن كلها من أجل ماذا؟ من أجل درء الشيطان عن أن يتلبس بالإنسان فيصرفه عن العمل الصالح، ومنه قراءة القرآن التي هي أشق وأشد الأشياء على الشيطان. وأيضا معرفتنا القاطعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يستعيذ إلا متى، ولا ذكر عنه في حديث واحد أنه إذا انتهى من قراءة القرآن استعاذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا شيء يعارض ما هو ظاهر في هذه الآية. إذا مش المعنى إذا قرأت القرآن، إذا أردت القرآن، واضح هذا يا إخواني؟ إذا نحن لا نلجأ إلى التأويل إلا عند وجود حاجة إلى التأويل، ما نلجأ إلى التأويل هكذا يعني من دون حاجة. ولذلك قال هنا مثالا، قال: الجار أحق بصاقبه. هذا إثبات للشفعة، يعني الجار أحق بالشفعة في ملك جاره. طيب ما المراد بالجار؟ الظاهر من كلمة الجار ماذا يراد بها؟ الجار الملاصق، لأنه دائما يطلق في الشريعة على الجار الملاصق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث. وفهمنا جميعا وفهم الناس أن المراد بالجار في هذا الحديث هو الجار الملاصق، من يمين ولا من يسار ولا من خلف ولا من قدام، كل هؤلاء يسمى الجيران. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. طيب، لكن جاءنا حديث آخر يقول: إذا إيش صرفت إيش إذا لا مو وضعت ما أعرف أنا هنا إذا هي وضعت ولا وقعت، أنا ما أعرف وضعت الحدود. إذا وضعت الحدود، خلني أتأكد منها الآن معي الكتاب الآخر. المهم الحديث الآخر يقول: إن الشفعة متى تكون؟ تكون في حالة واحدة، وفي حالة وجود شراكة بين اثنين لم يتميز ملك أحدهما على الآخر. فمتى ما وضعت حدود بين ملكيهما أو وضعت طرق بين ملكيهما فلا شفعة بينهم. هذا الحديث يخالف قوله الجار أحق بصاقبه. كلمة الجار تحتمل أن يراد بها إيش؟ الجار الذي هو الجار المناصر، وتحتمل أن يكون المراد بها الشريك، لأنه جار في الحقيقة. قال الله عز وجل في القرآن: والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب، كل من رافقك في شيء فهو صاحب بالجنب. طيب، نحن الآن عندنا معنى ظاهر وهو أن الجار يحمل على الجار الملاصق، وعندنا معنى بعيد وهو أن الجار هو الشريك. جاءنا حديث آخر يقول إنه لا يمكن تكون الشفعة بعد وضع الحدود وتصريف الطرق، وليس من حق جارك أن يعترض عليك ويقول لك: يا موسى، دارك هذه اللي بعتها على فلان أنا أشفع فيها وأشتريها بنفس الثمن، وليس لفلان الحق فيها أنا أطرده. ليس له الحق في ذلك. لماذا؟ لأن الحدود مصرفة، منتهي بينك وبينه جدار، ومعلوم هذا حدي وهذا حدك، فليس له علي شفعة، ليس له علي شفعة. هذا الحديث الثاني مصرح بأن الجار لا يمكن أن يكون مرادا بالحديث الأول، فأصبح عندنا إيش؟ أصبح عندنا تعارض. إذن فنحن نحمل الحديث الأول على أي شيء؟ الجار بمعنى الشريك، الشريك الذي كان معك في ملك شيء من الأشياء
ولم يتميز ملكك عن ملكه. اشتريت أنا وياك أرض لي نصفها ولك نصفها، وجئت أنت وقلت ببيع النصف حقي، ورحت وبعته فعلا في السوق. من يشتري نصفي؟ جاء واحد قال أنا أشتري بكم؟ ب10,000. علمت أنا وش يحق لي، أقول تفضل يا وخر هذه 10,000 هات الأرض، لأن الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد، أو الشارع أراد درء الضرر عن الشريك، لئلا يدخل عليه أحد ها فلا ينسجم معه ولا يحصل بينه توافق. فأنا أدرى كم بعتها؟ قال ب10,000. أطلع يعني. قال كيف أطلع؟ أنا دفعت الفلوس وكتبنا العقد، مالك حق، أنا أحق منك. هذا هو اللي تكون فيه الشفعة. صرفنا الحدود بيننا، قلنا يا فلان هذا حدي وهذا حدك، هذه أرضك وهذه أرضي. صرفت الحدود خلاص لا شفعة. لو باع حقه ما لي عليه سلطة، ليس لي عليه سلطة. نعم من باب الأدب يمكن، من باب الكمال في الخلق نعم، إني آتي لجاري، جاري اللي بيني وبينه سور من حديد ها ومن رصاص مذاب، وأقول يا فلان أنا لرغبة في بيع بيتي، هل تريده؟ لئلا يسكن بجوارك من قد تتأذى منه. هذا من باب الأدب فقط. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله الجار حق بصقبه مراعاة هذا المعنى، لكن ليس هو المقصود في الحديث. ثم قال ويسمى الظاهر بالدليل. وش اللي يسمى الظاهر بالدليل؟ المؤول يسمى ظاهر بالدليل، الأول ظاهر بنفسه، وهذا ظاهر بدليل. هنا قال
يسمى الظاهر بالدليل، أي أن المؤول يصير ظاهرا بسبب الدليل، لأن الظاهر نوعان، ظاهر من جهة اللفظ وظاهر من جهة الدليل. فهو ظاهر مقيد ويفهم منه أن الدليل لا بد أن يكون قويا ليكون الموجود راجحا، لأن ما لا
يصيره الدليل، هذا واضح. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ها جيب توضيح الأحكام المجلد الرابع، في الأول والرابع، أي على نفس الله.
تزرع ولا ما نبغى نبغى نجمد هذه الأرض، نبغى نبيع كل هذا مثلا. أنا الآن ذي حق، أنا شريك ما تميز وجه عمل. أما إذا قسمنا حدود نصنع حدود ما تصح، وضع فيه ما تصح. جئت أنا وقلت والله يا أخي هذه الأرض فين فين وفين، ودي نضع سياراتنا فيها، لأن ما ندخل فيها ولا سيارة. هو شريك ولا لا؟ له رأي، لا بد تتفقون على شيء. قال هو نبي نأجرها، قلت لا ما نؤجر نبيعها. ما حده كلمة مستقلة عن الآخر. أما إذا صرفت الحدود خلاص ملكك أصنع منك، والله أنا بخلي ملكك، هو يقول لا والله بخلي بارك خمس. هذا هو القوة على الناس.